كان الباحث في شرائط المطير، قلنا يجب أن يكون المطير عاقلا بالغا غير محجور عليه بجميع أقسام الحاجر من فلس أو رق أو مرض أو صغر وما شابه، ولكن لو أقر شخص بمئة دينار لزيد ثم لما أتينا به لدى الحاكم، الحاكم قال بأنك صبي لا يقبل إقرارك، فليس لزيد عليك شيء، وهو يدعي بأنه أنا بالغ فيجب أن يقبل إقرارك، لأنه قلنا المنصرف من إقرار العقلاء على أنفسهم أي البالغين، أما غير البالغين فهو محل شك. ففي هذه الصورة قلنا الحاكم يستفهم منه، يقول بأي شيء بلغت؟ قلنا أسباب البلوغ يكون ثلاث، يعني بإحدى هذه العلائم الثلاث يثبت البلوغ، إما بخروج المني أو بلوغي 15 عاما أم انبات الشعر فوق العنق. فإذا قال بأني بلغت بخروج المني، هنا أيمكن أن يخرج منه المني؟ أيمكن أن يحتلم هذا الولد؟ إذا أمكن في حقه الاحتلام، مثلا لم يكن عمره 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات، مثلا عمره 12 سنة 13 سنة، في هذه الصورة نحن نقبل منه دعوة، ولم نطلب منه بينة لعدم تحقق إقامة البينة على الاحتلام، ولا نطلب منه اليمين على صدقه لأنه يلزم الدور كما بينا في البحث السابق، حيث أنه اليمين إذا طلبنا من هذا يعني أنه إذا حلف يقبل الحلف منه، ولا يقبل الحلف إلا من البالغ، لأن البالغ أقواله معتبرة، لأن البالغ أقواله لها قيمة، أما غير البالغ قوله لا اعتبار فيه، حلفه لا اعتبار فيه، فلا يقبل الحلف إلا من البالغ. فإذا قلنا له احلف يعني أنه عاملناه معاملة البالغ، مع أنه نحن نريد نثبت بلوغه بحلفه، فكيف يتوقف حلفه على بلوغه حال كون أن بلوغه متوقف على حلفه؟ هذا دور. الآن يقول هذا كان في الولد في الصبي، يقول الصبي أيضا حكمها هكذا، إذا ادعت البلوغ بغير الإنذار، البلوغ بغير بلوغ السن، مثلا قالت بأنه أنا رأيت دم الحائض، ففي هذه الصورة أيضا لم نطلب منها لا بينة ولا يمين للزوم الدور، ومثله إقرار الصبية به، يعني مثله هذا الحكم في إقرار الولد، أي قبول إقراره وعدم طلب البينة أو اليمين، إقرار الصبية به أي بالبلوغ أو بالإمناء إذا أمكن في حق الصبية كما هو الظاهر هنا، به أي بالاحتلام إذا أمكن في حق الصبية، إذا قلنا بأنه يمكن طبعا هذا محل نظر. فالآن تدعي، وقلنا أنه إذا تحقق أيضا يسبب البلوغ، أو لا ادعت الحيض، خروج الحيض أو بالحيض، هنا أيضا للزوم الدور نحن نقبل قولها ولا نطلب منها البينة لتعذره، ولا نطلب منها اليمين لتوقف اليمين قبوله على البلوغ وبلوغها على قبول اليمين وهو داور. أما إذا ادعى الولد أنه بالسن بلاغ، يعني كان عمره 14 عاما فدخل في 15، أو البنت كذلك لبلوغ 9، ففي هذه الصورة نحن نطلب منه البينة، يعني أنه هذا الولد نقول ائتنا ببينة بأنك بلغت هذا السن، لأن الأصل عدم بلوغك إلى هذا السن، فإثباته يحتاج إلى بينة، وإقامة البينة على هذا الأمر ليس أمر متعذر أو متعسر من باب أنه يأتون حضور يشهدون بأنه هذا ولد في اليوم الكذائي من العام الكذائي الذي من ذلك اليوم إلى الآن يكون 15 عاما، ولكن هل يختلف الحكم بالنسبة إلى المعروف في البلدة وغير المعروف؟ العلامة على الله مقامه فرق، قال بأنه إذا كان هذا الولد الذي يدعي أن عمره 15 سنة، هذا الولد كان خاملا يعني متستر ما حد ما يعرفه في البلدة، أو كان غريب أصلا مو ابن البلد، هذا يلحق بمن يدعي الاحتلام. يعني هنا لا نطلب منه البينة ولا نطلب منه اليمين. أما أنه لا نطلب منه البينة لأنه فرضنا هذا ولد متستر، ولد لا يعرفه أحد، أو ولد غريب، فكيف يقيم البينة؟ هذه البينة تشهد على فرضنا لازم يثبت أدهى أنه هذا بالغ، وثبوت بلوغ هذا يكون بحكم الحاكم، لازم دور لو أمامنا الدور، لأنه هذان الرجلان العادلان يريدان أن يشهدان ببلوغ هذا، وهذا ولد غريب على فرضنا فلا يتمكن أن يشهد إلا عند حكم الحاكم، وإلا إذا هؤلاء كان شهد ولادته، هذا بعد ما كان غريب كان معروف، فرضنا في الولد الغريب ولد جاي من بلاد بعيد من بلد نائي إلى هنا، فهؤلاء يتوقف شهادتهم على حكم الحاكم، حكم الحاكم ببلوغه أيضا متوقف على شهادة هؤلاء، هذا الدور. وأما طلب اليمين من أيضا يلزم الدور، لأنه اليمين لا يقبل إلا من البالغ، وبلوغ هذا متوقف على اليمين. فالعلامة الحق المستتر والغريب بمن يدعي الاحتلال، ولكن غير العلامة كما هنا يفعل الشهيد الثاني لا يطلق الحكم، يقول كل من كان سواء الغريب أو ولد البلد يطلب منها البينة، خلف البينة سواء في ذلك الغريب والخامل وغيرهما، يعني المعروف ابن البلد، الغريب من لا يكون ابن البلد، والخامل من هو ابن البلد ولكن مستتر متستر لا يعرفه أحد، الخامل هو من أهل البلد ولكن لا يعرفه أحد فملا يستتر، وغيره ما يعني هذا المعروف ابن البلد ويعرفه الناس، في ابن البلد والمعروف واضح وبيجي بشاهدين عادلين لأنه في ذلك اليوم ولد والآن بلغ 15 سنة. أما في هذين الاثنين العلامة على الله مقامه ألحقهما، يعني ألحق الخامل والغريب فيه، يعني في ادعاء البلوغ بالسن بمدعي الاحتلام. شلون قال في مدعي الاحتلام يقبل قوله من دون يمين ولا بينة؟ هنا أيضا نقول يقبل قوله من دون يمين ولا بينة. لماذا؟ لتعذر إقامة البينة عليهما غالبا، أي متعذر إقامة البينة على بلوغ هذا الرجل الغريب أو هذا الخامل غالبا، لأنه فرضنا بهذه الصورة، كما أنه يتعذر إقامة البينة على الاحتلام كذلك يتعذر إقامة البينة على بلوغ 15 سنة بولد غريب لا يعرفه أحد أو خامل متستر لا يعرفه أحد، أو بالإنبات، يعني إذا كان إقراره بأنه بلغ ادعاؤه بالبلوغ بالإنبات، يعني لما يسأل الحاكم يقول بأي شيء إن بلاغك، لم يقل بالاحتلام، لم يقل ببلوغ 15 عام، بل يقول بالإنبات، أي إنبات الشعر الخشن على الآن الذي هو من إمارات البلوغ، يقول هنا اختبر، يقول أو بالإنبات، يعني إن هذه صفحة 685 هو إن ادعاه بالسن آخر سطر خلف البينة هنا، وإن ادعاه بالإنبات يعني أو بالإنبات، يعني إن ادعاه بالإنبات اعتبر، أي اختبر الاعتبار بمعنى الاختبار، فالحاكم يختبر أي يلاحظ موضع العانة، هل الشاعر الذي هو إمارة للبلوغ نبت في ذلك المحل أو لم ينظر؟ واحد يجي يستشكل يقول بأنه كيف ينظر إلى ذلك المكان؟ نقول فإن محل الشاعر ليس من العورة، لأنه يكون فوق الذكر والذكر يكون جزء العورة وهو ليس من العورة، يقول فإن محله أي محل الإنبات ليس من العورة حتى لا يمكن أن يرى، لا يمكن أن يختبر. ولو فرض قارنة في كتاب الصلاة بأنه ما هي العورة، بس بعضهم قالوا بأنه العورة مثلا، يعني الأقوال ظاهرة بين هذين القولين، يعني منهم من يقول بأن العورة بين السرة والركبة، ومنهم حتى بعض أجزاء نفس العورة كالخصيتين على الظاهر يخرجها من العورة، يقول هذا مو عورة، يعني يصل العورة فقط في جزء منها، ولكن الظاهر أنه العورة مجموع، أما فوقه بعد لا يعتبر جزء. ومحل إنبات الشعر يكون فوق الذكر، فعلى هذا لا يكون من العورة، فالنظر إليه لا إشكال فيه، على هذا يقتضى. إذا لو فرض أنه من العورة واحد كان يقول لأن مثلا هذا أيضا جزء العورة لا يجوز النظر إليه، يقول فهو أي الاعتبار، أي الاعتبار موضع حاجة، والضرورات تبيص المحظورات. أنتم شلون تقولون بأنه إذا كان مريض الطبيب يقدر أن يرى عورته؟ كيف في بعض الصور يمكن أن يرى؟ كذلك هذا من ذيك الصور، لأنه هنا الضرورة اقتضت. إحنا نريد نثبت فيه حكم بأنه هذا بالغ، بالنهاية يتفرع عليه أحكام فرعية أخرى، من باب أنه إقراره مقبول، ادعاؤه مقبول، يمينه مقبول، هذه كلها نريد الصراحة عليه، فإحنا نحتاج إلى هذا. يقول ولو فرض أنه يعني محل الإنبات من العورة، فهو الاعتبار والاختبار موضوع حاجتين. وكذلك قلنا يشترط في المقر العاقل، ولا عذرة ولا اعتبار بإقرار المجنون إلا من ذي الدور وقت الوثوق بعقله. نعم، إذا كان أدواريا في ذلك الوقت الذي نحن نثق بأنه عاقل، مو نشوف. إذا مثلا قبل الساعة كان مجنون، إذا نشوف عاقل يوم وعاقل الصبح بجنونة قبل الساعة. أما إذا تيقنت بأنه عاقل في هذه الحالة، فأتي وأحكم عليه بصحة إقراره، لأنه يدخل تحت إقرار العقلاء، ولا بإقرار غير القاصد. أحيانا الإنسان لم يقصد لا اللفظ ولا المعنى كالنائم، أحيانا يقصد اللفظ أما لا يقصد المعنى كالهازل. يقول ولا عبرة بإقرار غير القاصد كالنائم والهازل والساهي والغالط، لأنه رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يفيق. فعن النائم أيضا مرفوع القلم، والهازل والساهي والغالط لأنه غير قاصد فيلحق بالنائم. ولو ادعى المقر أحد هذه، يعني يجي المقر يقول بأنه أنا في زمن الإقرار كنت مجنون، في زمن الإقرار كنت غير قاصد، في زمن الإقرار كنت ساهي، كنت هازل، هل يقبل قول المقر فلا يكون عليه شيء للمقر له، أم لا يقبل قول المقر؟ بل يقبل قول المقر له الذي يقول بأنه في زمن الإقرار كان عاقل، كان بالغ، كان قاصد. ولو ادعى المقر أحد هذه، ففي تقديم قول المقر عملا بالآصل، لأن الآصل يقتضي عدم الإقرار. فالمقر أيضا يقول بأنه إقراري ما كان صحيح، ما كان بشروطه، لأني ما كنت قاصد. أو قول الآخر يعني المقر له عملا بالظاهر، لأن الظاهر من له علي 100 دينار بأني مقر بهذا المعنى، وأنا قاصد ولم أكن هازل ولا نائم متنبه ولست بساهي. فهل نرجح الظاهر على الآصل فنحكم على المقر بإعطاء 100 دينار للمقر له، أو نرجح الآصل على الظاهر ونحكم لصالح المقر؟ ومثله دعواه بعد البلوغ وقوع الإقرار حال الصبا. الآن بعد البلوغ أنا وشخص تنازعنا فأتينا عند الحاكم، الرجل يقول بأنه هذا أقر لي ب10 دنانير قبل سنتين. أنا أقول له قبل سنتين كنت صبيا، كنت طفلا، ذاك يقول لا كان بالغ. أنا أقول قبل سنتين كنت مجنون، هو يقول لا كنت عاقل. هل يقبل قولي لإصالة عدم الإقرار، أم يقبل قوله لأن الظاهر أني لم أكن صبيا، لم أكن مجنونا؟ يقول ومثله دعواه بعد البلوغ وقوع الإقرار حالة الصبا، ودعوى المجنون، هكتبوها بعد الإفاقة وقوع الإقرار حالة الجنون، ودعوى المجنون بعد الإفاقة وقوع الإقرار حالة الجنون، حالته يعني حالة الجنون. بس هذا المجنون ولا المجنون؟ قلنا الآن مجنون واضح، لا الآن عاقل يدعي بأنه الإقرار كان في زمن الجنون، يدعي بأنه أقر وهو مجنون. ودعوى المجنون بعد الإفاقة الإقرار في حالة الجنون، مع العلم به، يعني احنا عالمين متيقنين بأنه هذا في زمن الأزمنة كان مجنون، أو في بعض الأزمنة يكون مجنون، وإلا إذا لم نعلم فلو لم يعلم له حالة جنون حلفنا فيه. تعال احنا لا نقبل قوله، احنا لا نوجه لنافذ الجنون نقول انت احلف، فذاك يجي يحلف الذي يقول بانه هذا ما كان مجنون، يقول والله هذا في زمن الاقرار لم يكن مجنونا، فكفى ونحن نحكم على المقر بان يعطي ما اقر به لهذا الرجل. اما اذا علمنا ان هذا المقر في بعض الازمنة يكون مجنون، اذا علمنا ان هذا المقر في بعض الازمنة يكون مجنون، ففي هذه الصورة هذه المسألة وقع النزاع فيها. ومثله يعني ايضا وجهان، مع العلم بوجود الجنون في الجملة، لو لم يعلم له حالة جنون حلف نافي، يعني انه النافي وهو الخاص المقر له يجي يحلف يقول والله هذا ما كان مجنونا، لانه هو يدعي بان الاقرار لم يحصل في حال الجنون بل حصل في حال العقل، فلم يحلف على نفي الجنون ويقبل. والاقوى عدم القبول في الجميع، يقول الاقوى بانه في جميع هذه الصور لا نقبل الاقرار، لا نقبل الاقرار. لماذا؟ لان الاصل عدم الاقرار، مو هذا يدعي بانه وقع الاقرار ذاك يدعي بانه لم يقع، فالاصل عدم وقوع الاقرار فلا نقبل في جميع هذا الصور. هنا انا كما انه في الهام شاكر، لكن يمكن ان يكون والاقوى عدم القبول في الجميع، اي عدم قبول قول المقر في الجميع، يعني يكون الاقرار واقع، يعني احنا ما نقبل قول المقر بانه انا كنت مجنون في ذات الزمان، ما نقبل قول المقر بانه انا كنت صبي في ذات الزمان، ما نقبل قول المقر بانه انا كنت ساهي او كنت هازل او كنت ناسي او كنت نائم، هذا ما نقبله. وهذا الاحتمال الثاني ايضا احتمال قوي، وان استهنانا في الهامش كاتب بانه اي يقع الاقرار في جميع هذه الصور باطلة، ولكن الشهيد الثاني نفسه في باب البايع يقول اذا ادعى البايع وقوع البايع في زمن الصبا، او المشتري وقوع البايع في زمن الصبا، والاخر ادعى بانه لا كان واقعا في زمن البلوغ، الاصل والقول قول من يصحح البايع، اي من يقول بانه وقع في زمن البلوغ، يعني لا يقبل قول ذلك الذي يقول وقع البايع في زمن الصبا. وهنا يقول والأقوى عدم القبول في الجميع، هنا كمان أنه في الهامش يعني عدم قبول الإقرار في جميع هذه الصور، وأن يمكن أن يريد والأقوى عدم القبول أي عدم قبول قول المقر في جميع هذه الصور، مو المقر يقول بأنه أنا كنت مجنون نقول لا ما نقبل قوله، ما يقول أنا كنت ساهي ونائم نقول ما نقبل قوله. وأيضا قلنا يشترط أن يكون المقر مختارا، ولا عبرة بإقرار المكره فيما أكره على الإقرار به، إذا أكرهوه بأن يقر أن 10 دنانير لزيد، فهو قال لزيد علي 10 دنانير، ففي هذه الصورة إقراره غير نافذ، إلا مع ظهور إمارة اختياره، إلا أنه إذا ظهرت علامة تدل على أنه هذا في هذا الحال كان مختارا، لا أنه مضطر، لا أنه مكره. كيف أجبروه على أن يقر ب10 دنانير لزيد؟ أقرها ب20 دينارا لزيد، كان يكره على أمر فيقر بأزيد من ذلك الأمر. وأما الشرط الذي اشترطناه بالآمس في الإقرار في أنه المقر يجب أن يكون خاليا من السفاهة، يجب أن لا يكون مفلسا، يجب أن لا يكون محجورا، فلا يقبل إقرار المحجور مو مطلقا، بل إقراره المالي لا يقبل، أما غير إقراره المالي يقبل. مثلا المحجور يجي يقول إني طلقت زوجتي، هذا إقرار يقبل لا إشكال فيه، أما إذا قالوا لزيد علي 5 دنانير هذا ما يقبل. لماذا؟ لأنه هذا الذي أحجر عليه إذا كان سفيها لأنه لم يتمكن أن يتصرف في أمواله تصرف عقلائي، أما هذا لا يستلزم أنه في كل شيء لم يتمكن أن يتصرف، هذا ما يكون كالمجنون، هذا فقط لأنه ما يتمكن أن يتصرف في أمواله تصرف صحيح، هنا الحاكم حجر عليه منع. أو هذا الذي أفل مثلا صار مفلس، هذا الذي أمواله ما كانت تفي بدينه، هذا فقط يحجر على أمواله، أما باقي تصرفاته صحيحة. فعلى هذا إذا أتى وأقر قال بأنه أنا طلقت زوجتي طلاق مطلق، أما إذا قال لزيد علي دينار هذا مطلوب. حتى إذا إجا وأقر بإقرار له جانبين، جانب مالي وجانب غير مالي، مثل السرقة قال سرقت من زيد 100 دينار، الجانب المالي يجب عليه أن يرد إلى زيد 100 دينار، الجانب الغير مالي أنه تقطع يده لأن السارق يحاسب. نقول يده تقطع، أما لا يجب رد المال على هذا الذي ادعى أنه سرق من 100 دينار. لماذا؟ لأنه محجور عليه ولا يقبل إقرار المحجور في الأمور المالية. وأما الخلو من السفه فهو شرط في الإقرار المالي فقط، فلو أقر بغيره كجناية توجب القصاص. قال أنا قطعت إصبع زيد، هنا يقتص زيد منه، طبعا مو أنها توجب دية، لا لا لا، بعد أيضا يذكر في الغرماء إذا أقررت بجناية توجب دية، يعني أنه يكون ورثة المجني عليه يطلبون منك بالمقدار ما جنيت عليه دية لذلك المجني عليك إذا كان ميت، أو نفس المجني عليك، هنا لا يقبل قوله لأنه هذا إقرار مالي. أما إذا في القصاص يقبل، أما في الدية لا. ليش؟ لأن القصاص ليس أمر مالي، فإذا أنت قطعت يقطع منك. إذا ضربت تضرب، أما أنه في الدية لأنه من الأمور المالية لا، إلا إذا ثبتت تبين بدليل مو بالإقرار، إذا ثبتت شيء آخر، ولكن يدخلون في الغرماء. يقول كجناية توجب القصاص ونكاح يدعي النكاح وطلاق قبل. طبعا في النكاح توجد مسألة تفصيل إن شاء الله في كتاب القضاء، من قرأ قرأ ومن لم يقرأ إن شاء الله سيقرأ، هناك مفصل مبسوط بأنه أنت تدعي بأنه أنا نكحت هدا بمهر من الدينار. هنا يقال بأن النكاح يقبل، أما المهر إذا تقول بمهر 100 دينار ولم يسلم لهم هذا ما يقبل لأنه إقرار مالي. التلازم بين هذين الأمرين والتفصيل والنقاش في محله. وطلاق قبل، يقول هذه الإقرارات كلها تقبل ولو اجتمعا، يعني الأمر المالي وغير المالي. قبل في غير المال كالسرقة بالنسبة إلى القاطع، يعني يقبل فيقطع يده. ولا يلزم بعد زوال حجره ما بطل قبله. استزين مثلا أنا الآن أتيت واعترفت بالسرقة، فقلنا أنه لأني محجور لأني سفيه الحاكم يقبل مني الإقرار في الجهة الغير مالية، يعني أنه يجي يقطع إيدي. أما أن ما اعترفت بسرقته من زايد، هل يجب هل يقول لي تعطي لزايد؟ هل لزايد حق بأن يطالبني به؟ لا، لأنه أنا محجور. لسه بعدين بعد سنة رفع الحاجة عني، هل زيد يقدر أن يرجع ويقول اعطيني ما اعترفت به قبل سنة بأنك سرقت مني 100 دينار؟ يقول ما عنده حق. ليش؟ لأنه في ذلك الزمان انتفى الإقرار المالي. لما انتفى بعد الآن ما عنده اعتبار. نعم إذا الآن من جديد يجي يعترف اعتراف آخر بأني أخذت من 100 دينار، هنا يقبل، هنا يجبر على أن يعطي 100 دينار لزيد. ولا يلزم بعد زوال حجره ما بطل قبله، يعني قبل الحاج بطل، الآن لا يلزم لا يعود إليه. ذاك الزمان لما الحاكم أبطل إقرار المال، يعني أنه ليس لزيد عليك 100 دينار، استبعد الحجر ما يقدر يجي زيد ويطلب منه ذاك. وكذا يقبل إقرار المفلس في غير المال مطلقا، يعني أنه هذا المفلس الذي فلسه، هذا الذي ماله لا يفي دينه، في هذه الصورة أيضا في جميع الجهات غير المالية يقبل. أما في الأمور المالية كما ذكرنا في البحث السابق بأنه إذا كان دينا يقبل، أما إذا كان عينا لا يقبل. فتبين أنه يفصل بين الأمور المالية وغير المالية. ففي الواقع أحيانا يقبل الأمر المالي، غير المالي لا يقبل. أحيانا غير المالي يقبل، المالي لا يقبل. أحيانا كلاهما لا يقبلان، أحيانا كلاهما يقبلان. أضرب لكم مثال جدا يسلط. إذا شاهدان عادلان أتيا وشهدا على سرقة زيد، فزيد كان بالغا عاقلا وغير محجور عليه، يقطع يده ويجبر على أداء ورد ما سرق لصاحب الأموال. فلاحظنا هنا يقبل الجهة المالية وغير المالية. أما إذا شاهد واحد، إذا شاهد لا يقبل كلامه. أما إذا رجل وامرأتان أتوا وشهدوا على أن زيد سرق 100 دينار، يعني شاهد رجل وامرأتان أو شاهد ويمين، ففي هذه الصورة لا يثبت إلا الأمور المالية، لأنه بشاهد ويمين أو شاهد وامرأتين كما قرأتم في كتاب القضاء لا يثبت إلا الأمور المالية. هنا الحاكم يقطع إذا أما يجبره على أن يرد ما شهد على سرقته، وما قالوا بأنه هذا الرجل سرق من زيد 100 دينار، الحاكم يجبره على أن يرد 100 دينار. أما أنه يقطع إذا لم يقدر، لأنه رجل وامرأتين ما يثبتون قطع اليد. وفي مسألتنا يثبت قطع اليد، أما لا يثبت رد المال، لا يجب عليه أن يرد المال. ولا يجوز لذلك الذي هذا أقر بأنه سرق منه بأن يطالب بالمال إلا إذا كانت بينة. أما إقرار المريض، المريض إذا كان في مرض الموت يكون محجور عليه، قلنا من الذين يحجر عليهم المريض. إذا المريض تمرض مرض عجيب يعلم أو يغلب الظن بأنه لم يموت بهذا المرض، حكم السالم، حكم الصحيح. أما إذا تمرض مرضا يحتمل فيه احتمال قوي أن يموت في زمن المرض يكون محجور عليه، يعني لا يملك إلا ثلث ماله، أكثر من الثلث ما يملك، كأنه ميت. شلون الميت ما يملك أكثر من الثلث؟ هذا ما يملك أكثر من الثلث. ففي هذه الحالة إذا أتى وأقر بأنه لزيد علي 100 دينار، هنا أنا لا يخلو عن حالين، إما أنه في الواقع زيد يطلب 1000 دينار أو لا، في الواقع زيد ما يطلب شيء، هذا لأنه يرى نفسه مشرفا على الموت يريد أن يمنع ورثته عن المال، يريد أن يمنع ورثته عن الإرث، فينقل المال إلى زيد بهذه الصورة. لأنه إذا يجي يقول وهبت لزيد 1000 دينار، لأنه في مرض موته لا يهب لزيد، لأنه الهبة والتصرفات بهذه الصورة يكون فقط من الثلث، من الأصل ما يكون. فعلى هذا يجي شلون بأي صورة يجي يأتي بها بصورة الإقرار، يقول بأنه زيد يطلبني 1000 دينار، والديون تخرج من الأصل. إذا هذا المريض مثلا، إذا هذا الذي الآن مشرف على الموت عليه دين، دين لله أو دين للناس، ديون الله وديون الناس كلها تخرج من الأصل. أما الأمور التي هو يريد يوصي بها، يريد يهب، يقدر يهب ويوصي من الثلث فقط، فهل يجي يقر بأنه زيد يطلبني 100 دينار؟ لما أقر بأن زيد يطلبني 100 دينار، إذا في الواقع زيد يطلبني 100 دينار، لازم يخرجوا من الأصل. يعني إذا هذا تركته كلها كانت 300 دينار، لما يقول زيد يريد مني 100 دينار، هل 100 دينار يخرجوا من الأصل؟ أما إذا تركته كلها كانت 200 دينار، هنا أيضا يخرج من الأصل. أما إذا قال بأن زيد يريد مني 100 دينار واحتمل احتمال قوي، الاحتمال الثاني اي انه يكذب، لا يريد منه 100 دينار ولكن هذا يريد يمنع اولاده عن الارث، هذا يريد ان يهب مقدارا من المال الى زيد، له علاقه بزيد، يحب زيد، يريد الان ان يهب اليه مقدارا من المال، وفي الواقع لم يكن زيد ذا حق بهالمقدار، فهنا لا يخرج الا من الثلث. إذا عنده 200 دينار، إذا عنده 300 دينار، فطبعا 100 دينار الثلث كله يعطى لزيد بعد هذا الميت، هذا المريض على فراش الموت ما عنده أي حق في أمواله. أما إذا كان كل أمواله 200 دينار، هنا شنو يعطى لزيد؟ يعطى 70 دينار فقط، ما يعطى بعد 100 دينار، لأن الثلث لا يفي 100 دينار. فعلى هذا نقول المريض إما متهم أو غير متهم. متهم يعني أنه يوجد ظن غالب، ظن قوي بأن هذا بإقراره يريد أن يمنع أولاده عن الإرث، مثلا يوجد عداوة بينه وبين أولاده، أو المقر له واحد جدا المريض عنده علاقة خاصة به، المريض يحبه، يريد أنه معاد لما يقول مثلا لزيد علي هالمقدار، يوجد تهمة ظاهرة بأن هذا يريد أن يخصص هالمقدار من المال لزيد من دون أن زيد يكون صاحب حقه. ففي هذه الصورة هذا المتهم، والمتهم إذا أقر بشيء ما أقر به يخرج من الثلث، لا يخرج من الأصل. أما إذا لم يكن متهم إنسان لم يحتمل فيه الكذب أو أنه إنسان لم يكن يريد أن يمنع أولاده عن الإرث ففي هذه الصورة يخرج من الأصل وإقرار المريض من الثلث مع التهمة أو التهمة. التهمة أي الوهمة أصلها وهمة، الواو قلبت تاء مثل تراث أصلها وراثة، الواو قلبت تاء من ورثة وراث صار تراث مثل تجاه أصلها وجاه صار تجاه. هنا أيضا أصلها وهمة من الوهم فصار تهمة. يقول بأنه يخرج من الثلث مع التهمة. شنو معنى التهمة؟ وهي الظن الغالب بأن هذا المريض إنما يريد بالإقرار تخصيص المقرر له بالمقربة، يعني يريد يخصص زيد بمئة دينار، وأنه في الواقع ونفس الآن كاذب، يعني زيد ما يريد منه مئة دينار، ليس زيد صاحب حق، يعني زيد ما يطلب منه مئة دينار وهو في الواقع ونفس الأمر كاذب. قلنا مثلا هذا الفرض يكون بأنه بين الميت وأولاده عداوة، أو لا هذا المقرر له الشخص الميت عنده علاقة خاصة به، فكيف مثلا هذا المقرر له يكون مثلا بين مثلا هذا الرجل عنده خمسة أولاد بنت واحدة، فهذا يجي شي يسوي عنده علاقة خاصة بهذه البنت، فلما يريد يموت يقر بأنه أنا متصرف في أموال البنت مثلا 200 دينار، يعني البنت تطلب مني 200 دينار، هنا هذا متهم بأنه يريد يخصص 200 دينار للبنت من دون أن تكون صاحبة. ففي هذه الصورة هل 200 دينار خرج من الثلث إذا تمكننا نخرج، وإلا لا نخرج من الأصل شيئا. الآن هذا المريض أقر بأنه 100 دينار لزيد علي، فمات زيد، يقول هذا ما كان متهم، أولاد الميت يقولون لا هذا كان متهم في ذات الزمان، يعني كان ظن غالب بأنه هذا يكذب يريد يمنع أولاده عن الإرث، هذا يريد يخصص زيد بهذا المقدار من دون أن يكون زيد صاحب حقين، يتنازعان. يقول ولو اختلف المقرر له والوارث، المقرر له زيد يقول بأنه أبوكم ما كان متهم، الوارث يقول له أبونا كان متهم، فيها أي في التهمة، فعلى المدعي للتهمة البينة، مو الوارث يقول أبوي كان متهم لازم يجيب بينة، يجيب شاهدين عادلين بأنه أبوه في ذاك الزمن كان متهم، كان ظن غالب بأنه يريد يمنع أولاده عن الإرث، كان ظن غالب بأنه مكذب مو صادق. لماذا؟ لإصالة عدم التهمة. إحنا نشوف بأنه تهمة موجودة أو مو موجودة، الأصل عدم التهمة، فعلى هذا يجب عليه أن يقيم البينة حتى يثبت التهمة. والأصل من حال المقر من حال هذا المريض أنه غير متهم. أما هذا الزيد الذي هو المنكر، إذا ما كان عند المدعي يعني الوارث بين على التهمة يأتي ويحلف، وعلى منكرها يعني هذا المقر إلى زيد يجي يحلف يقول والله لا أعلم أن هذا كان متهما في ذلك الزمان، وعلى منكرها اليمين شلون يحلف؟ ويكفي في يمين المقر لا يعني زيد ذاك لا يحلف أنه لا يعلم التهمة، مو يقول والله ما كان متهم. ليش؟ لأن التهمة فعل الغير، أنت ما تقدر تحلف على انتفاء فعل الغير، تقدر تحلف على عدم علمك بانتفاء فعل الغير، أنت ما تقدر تحلف تقول والله زيد لم يضرب عمرا كان ضارب وأنت مو شايف، أما تقدر تحلف تقول والله لا أعلم بضرب زيد عمرا، هنا مو التهمة فعل الغير، أنت تقدر تحلف تقول والله لا أعلم التهمة، وأنه تحلف والله التهمة ليست في واقعها، والله لم تقع تهمة، لا مو بهذه الصورة. يقول يكفي في الحلف أن يحلف هذا المقدار كافي بأنه والله لا يعلم التهمة، قلنا التهمة فعل الغير، وفعل الغير لا يحلف عليها بأنه والله لن يقع، بل يحلف على عدم العلم بها، تقول والله لا أعلم بوقوعها، لا أنها ليست حاصلة في نفس الأمر، هي لأنها غلط، لأنها هنا غلط، لا أن التهمة ليست حاصلة في نفس الأمر، مو أنه يجي يحلف يقول بأنه والله لم تحصل التهمة، والله ما كان متهما، لا يقول والله لا أعلم بأنه متهم، يعني ينفي علمه بأنه كان متهم في زمن الإقرار، لا أنها ليست حاصلة، أي التهمة ليست حاصلة في الواقع وفي نفس الأمر. لماذا؟ لابتناء الإقرار على الظاهر، لأن الإقرار مبتني على الظاهر، وظاهر هذا المريض في ذلك الزمن كان مضطرا وغير متهم، فأنا الآن أتي وأحلف فأقول والله لا أعلم اتهامه، ما أقدر أقول والله ليس بمتهم لأنه يمكن في الواقع كان متهما وأنا لا أعلم باتهامه، ما أقدر أحلف على عدم تحققه لأنه قلت التهم فعل الغير زين، بس حلف بأنه والله لا أعلم بأن هذا متهم. مجرد هذا الحلف يسبب أنه الورثة يخرجون من الأصل ما أقر به أبوهم، يعطوا لهذا المقر له أو لا، يحتاج أن هذا المقر له يحلف حلف آخر يقول والله أنا مستحق لهذا المال دينار. هذه مسألة مهمة. بس احنا نغير المثال، الرجل مات وكان له 600 دينار، أقر قبل موته في المرض لمن؟ لزيد ب500 دينار. إذا لم يكن متهم يعني لازم يعطى من الأصل، فيعطى 500 دينار يبقى 100 دينار للورثة. أما إذا كان متهم يعطون 200 دينار لهذا زيد، لما أعطوا 200 دينار لزيد الباقي إيش قد يصير؟ 400 دينار يكون للورثة، وزيد بعد ما عنده حق. ليش؟ لأنه فقط من الثلث كان يعطون، والثلث ما يكفي أكثر من 200 دينار. ففي هذه الصورة قلنا بأنه الأولاد يقولوا أبونا كان متهم ما عندهم بينة، هذا يحلف يقول والله لا أعلم بأن أباهم كان متهما، مجرد هذا حلف كافي أو لا؟ لازم يجي يقول والله أنا مستحق 500 دينار، والله لي حق ب500 دينار. يقول لا لا، ما يقدرون يجبروا على هذا الحلف. يقول ليش ما يقدرون يجبروا؟ يقول في الواقع إذا أقر زيد لعمر ب100 دينار يحل هذه 100 لعامر ما دام لم يتيقن بأنه لم يستحق هذه المئة، ما دام لم يتيقن بأنه لم يستحق هذه المئة. إذا تيقن بأنه ما يستحق هذه المئة لا يحل له أن يقولها. أما لو مو متيقن يعني يحتمل أنه يستحق ويحتمل أنه ما يستحق، بمجرد ذات الإقرار كافي بأنه يأخذ هذه المئة ويتصرف فيه. حتى أنت صديقك يجي عندك يقول لك بأنه أنا اقترف منك دينارين قبل سنة، أنت ما تدري، يعطيك الدينار تتأخذه تتصرف فيه حلالا طيب. أما إذا متيقن بأنه ما اقترف منك دينارين لا يجوز لك أن تتصرف فيه، هذا ماله لازم ترجع. أما إذا مو متيقن تقدر تتصرف فيه، هنا هذا ما يجبر على الحلف. ليش؟ أنه يمكن أنه مو متيقن بالاستحقاق، وايضا مو متيقن بعدم الاستحقاق، هذا تنبه له. يعني مو متيقن بالاستحقاق ومو متيقن بعدم الاستحقاق. هذا الميت في فراش لانه كانوا شركاء مثلا، الميت لما قال لزيد علي 100 دينار او 500 دينار، هذا زيد يحتمل بانه في الواقع يكون لي عليه 500 دينار، ما ادري، يمكن هو ماخذ مني غاصب بايق مثلا او بطريقه اخر. مو متيقن بانه مستحق ولا متيقن بانه غير مستحق. هذا لا متيقن شلون يجي يحلف؟ يحلف على شيء هو مو متيقن به. يقول بأنه ولا يكلف الحلف على استحقاق المقر به من حيث أنه يعلم بوجه استحقاقه. يقول هل يكلف على الحلف لأنه يعلم بأنه مستحق؟ يقول لا، لأن ذلك أي العلم بالاستحقاق غير شرط. من يقول بأنه شرط أنه لازم يعلم باستحقاقه كي يتمكن أن يأخذ هذا المال؟ لأن العلم بالاستحقاق غير شرط في استباحة المقر به، مو شرط في استباحة هالدينارين، بل له أخذ هالدينارين ما لم يعلم فساد السبب. يعني إذا لم يعلم بأن الإقرار كان إقرارا كاذبا، ما لم يعلم بأنه لم يستحق، قلنا إذا تيقن بأنه لا يستحق لا يجوز له أن يستحق. أما إذا مو متيقن بعدم الاستحقاق ولا متيقن من الاستحقاق يجوز له أن يتصرف، بل له أخذ ما لم يعلم فساد السبب. إذا لم يعلم بأنه أي شيء الإقرار يكون فاسد. شلون الإقرار يكون فاسد؟ يعني هو مو صاحبه حقا، بتيقن انه مو صاحبه حق، فهذا الاقرار يكون فاسد. هذا كله مع موت المقر في مرضه. فهنا قلنا بانه لم يجوز له ان ياخذ اذا تيقن بانه ليس صاحب حقين، او اذا تيقن بانه هذا كان متهم، وقلنا اذا كان متهم اقراره بعد لم يخرج من الاصل يخرج من الكل. هذا كله مع موت المقر في مرضه. أما لو برئ في مرضه نفذ الإقرار من الأصل مطلقا، فسيكون متهم أو مو متهم، هذا يجب على لا محكمة. الأصل، نفذ الإقرار من الأصل، لأنه قلنا المريض الذي يحجر عليه ذاك الذي مرضه متصل بموته، أما إذا كان المرض غير متصل بموته لما يحجر عليه؟ لا يحجر عليه، فعلى هذا مطلقا يخرجونه من الأصل متهم كان أو ليس، ولا فرق في ذلك بين الأجنبي بين الوارث والأجنبي. بعضهم قالوا بأن إذا هذا في مرض موتهم أقر للوارث يكون متهم دائما، أما إذا أقر للأجنبي ما يكون متهم. ليش؟ يقول بأنه إذا يجي واحد بمرض موته يقول بأنه أنا اقترضت من بنتي مثلا أو من ابني فلان 200 دينار هذا يكون متهم، يقولون بأنه عنده حب خاص لهذا الابن أو لهذيك البنت يريد يخصص أحد أبنائه بمقدار من المال أكثر من الباقين، بس شلون يخصص بهذه الصورة؟ هذا متهم. أما إذا قال مثلا زيد القصاب أو زيد البطال يريد مني 100 دينار يقولون هذا مو متهم دي. ليش؟ لأنه معلوم هذا ما يريد يرجح، ما يريد يؤثر القصاب على أولاده، ما حد ما يجي يرجح القصاب على أولاده، فهذا لأنه ما يكون متهم فيعطى للقصاب من الآخر. إحنا نقول من هذه الجهة لا خصة، لأنه إذا أقر للوارث ولم يكن متهم يخرج من الآخر، وإذا أقر للأجنبي وكان متهما يخرج من الثلث، ما يختلف. وإلا يكون هناك تهمة ظاهرة، إذا لم تكن هناك تهمة قلنا هذا مو متهم، مثلا واحد عالم متقي في فراش الموت يجي يقر بأنه لزيد علي 100 دينار هذا بعد مو متهم، هذا مو كذاب، هذا ما يريد يخصص زيد بمقدار وهو كاذب، هذا ما يريد يمنع أولاده عن الإرث. أو يمكن أنه متهم التهمة خفية يعني مو ظاهرة مو ظن غالب، قلنا بأنه التهمة هو الظن الغالب، يوجد ظن يوجد احتمال ولكن هذا الاحتمال ما عند ذاك الاعتبار ما عند ذيك القيمة. ففي هذه الحالة كيف؟ ففي هذه الحالة هل يؤخذ من الأصلي أو من الثلث؟